إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة عند قول شيخ الإسلام: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني هذه الأمور لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم فيها إلا من طريق النقل، من طريق الوحي، من الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكلام في هذه الأمور من كتب أهل الكتاب وكلامهم ونحو ذلك، فمما لا فائدة فيه، كما حرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، أي تابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وهذا سائق واضح، لأن أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفسها في ولا سيما في أبواب الفقه ليست إذا وقع الخلاف فيما بينهم فأقوالهم ليست بحجة على أقوال مخالفيهم من الصحابة. فلذا قال رحمه الله: فمتى اختلف التابعون لم يكن أقوالهم حجة، لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، بل نأخذ بهذه الأقوال ونرى ما فيها من الحق والصواب أو الخطأ على وفق سياق الآية والقرائن والأدلة التي تدل عليه، ثم نختاره بعد ذلك. قال رحمه الله: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. وهذا مما لا شك فيه، أن ما نقل عن بعض الصحابة في التفسير نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن، لأن الصحابة عاينوا التنزيل وأخذوا التأويل من في النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم من غيرهم بالمراد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن النفس تسكن إلى ما نقل عن الصحابة وجاء بإسناد صحيح أكثر مما نقل عن بعض التابعين في هذه المسألة. قال: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، يعني احتمال سماع الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام أقوى، لأن التابعي لا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، فنقل الصحابة عن أهل الكتاب وأخذ الصحابة عن أهل الكتاب ككعب الأحبار وكذا غيره أقل وأخف من أخذ التابعين عن أهل الكتاب، فإن بعض التابعين توسعوا قليلا في الأخذ والجلوس إلى أهل الكتاب والسماع منهم في خلافا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يتوسعوا في ذلك وكالتابعين. قال رحمه الله في القاعدة الخامسة والعشرين: الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. هذه الجملة من شيخ الإسلام هي جملة متممة لما سبق من الكلام، أعني لما سبق من الكلام عن جملة الإسرائيليات التي تبحث في بعض مسائل التنزيل التي لا طائل من ورائها ولا فائدة من معرفتها. فقال: الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، كالاختلاف في اسم الكلب أصحاب الكهف، وكالاختلاف في البعض الذي ضرب به موسى، وهذه الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام. هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد في شيء هو بالضبط كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. يعني من علم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطع إلى صحته سبيلا، فمعرفته لهذا الحديث معرفة لا طائل من ورائها ولا فائدة من تحصيلها، وإنما هي معرفة محضة. فإن العلم لا يمدح إلا إذا أخذ الإنسان بثمرته، فالعلم لا يمدح إلا إذا أخذ الإنسان بثمرته. فإن الإنسان إذا علم حديثا ما وعلم صحته، فإن هذا الحديث فإنه يأخذ بهذا الحديث في الأحكام وقواعد الإسلام وعقائده. أما إذا علم حديثا وهو لا ولا دليل على صحة هذا الحديث، فهذه معرفة مجردة لا طائل من ورائها، لا طائل من ورائها. ثم قال شيخ الإسلام في القاعدة السادسة والعشرين: المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا القرآن، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إنه كذلك مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الإسلام، فما من حكم أنزله الله من السماء إلا وقد ثبت عندنا دليل صحيح فيه بيان لهذا الحكم. لأن الله تبارك وتعالى لما أمرنا في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دلت هذه الآية بمفهومها على أن السنة حفظت من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه أحال إليها وأحالنا في بيان القرآن إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلو أن هذا البيان لم يحفظ من قبل الله سبحانه وتعالى فلا معنى للإحالة عليه، فلما أحال الله على بيان النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لحفظ القرآن. فلذا قال شيخ الإسلام: المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، المنقولات التي يحتاج إليها في الدين خلافا لما لا يحتاج إليه من هذه الخلافات في بعض ألفاظ القرآن التي لا طائل من ورائها. فقال شيخ الإسلام: هذه المنقولات قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. أي من صحيح وحسن وضعيف وغير ذلك. فمعنى هذا الكلام أنه ما من حكم شرعي يحتاج إليه المسلم إلا وعليه دليل محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. أما ما لم يحفظ فهذا دليل على أن ما احتوى عليه من المسائل لا يحتاج إليه أصلا عند المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام في القاعدة 27: المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ومعنى هذا الكلام أنه كالمنقول في المغازي والملاحم من ناحية إسنادية. قال: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. وفي رواية أخرى لهذه المقولة: ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي. هذه الجملة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختلف العلماء في توجيهها اختلافا بينا. والذي حرره شيخ الإسلام وغير واحد من المحققين في توجيه هذه الجملة أن معنى قول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها أصل، أي ليس لها إسناد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معظمها أو في غالبها أو في كثير منها. فمعنى هذا الكلام أن هذه العلوم الثلاثة، علم التفسير وعلم الملاحم وعلم المغازي، هذه العلوم ليس لها إسناد مرفوع في معظمها أو في كثير من أحداثها وبيانها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل عامة ما جاء فيها هو من قبيل المرسلات والبلاغات والموقوفات والمقطوعات. فأما الموقوفات فهي الأسانيد التي تنتهي إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المقطوعات فهذه الأسانيد التي تنتهي إلى التابعين رحمه الله أجمعين. وأما البلاغات فكأن يأتي تابع من التابعين فيقول، أو عالم من العلماء المتقدمين فيقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا في كذا وفعل كذا وكذا. فهذه تنتشر بكثرة في كتب الملاحم والمغازي، وكذا في كتب التفسير. والمرسلات هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، فيأتي الحسن البصري مثلا ويقول قال رسول الله، هذا يسمى عند العلماء بالمرسل. فهذه الفنون ليست مثلا كالفقه أو العقيدة، فإن الفقه يستند في عامة أحكامه إلى نصوص الكتاب والسنة، وكذا علم الاعتقاد. أما علم التفسير وعلم الملاحم والمغازي فليس لها إسناد، أي ليس لها أصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كثير منها، بل ترجع إلى أصحابه والتابعين، وتحتوي على كثير من البلاغات والمرسلات. قال شيخ الإسلام في القاعدة 28: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. هذه الجملة من شيخ الإسلام رحمه الله فيها تحرير من هم، تحرير لأعلم الناس بمغازي النبي عليه الصلاة والسلام. فبين رحمه الله أن أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. وهذا التحرير إنما يأتي عند العلماء بالاستقراء، للكتب المصنفة والأحداث المدونة والأسانيد التي المسلسلة بالمدنيين والمسلسلة بالشاميين، ثم يقارن فيما بينها، ويخرج العالم في الأخير بهذا المضمون وهذا الحكم بعد الاستقراء لأحداث السيرة والمصنفات التي صنفت في هذا الباب. فلذا قال شيخ الإسلام: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. فيما يتعلق بأعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فأعلمهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من يرجع إليهم الإسناد الصحيح من قبل القراء والمجودين ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فهؤلاء هم الذين لقنوا معظم التابعين القرآن، وعنهم أخذ أئمة الآباء، وعنهم أخذ أئمة الآباء. وأما أعلمهم أعلم المذكورين فابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صح عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، قال: ولقد علم تعالى، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه المطايا لرحلت إليه. فابن مسعود والله تعالى أعلى وأعلم هو أعلم المذكورين بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أخذ القرآن غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن مسعود ذهب إلى الكوفة وأخذ عنه علقمة والأسود وغيرهم من أصحابه، أما ابن عباس فسكن مكة وأخذ عنه مجاهد، حتى قال مجاهد رضي الله رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فثلاث مرات أقف عند كل آية وأسأله عنها، فعرض القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاث مرات يقف عند كل آية ويسأله عنها. ولذا قال الإمام أحمد وكذا قال الثوري رحمهم الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولذا قدمه البخاري رحمه الله في على غيره في بيان غريب القرآن في تفسيره، وقدمه غير واحد من الأئمة. وأما عطاء فكذلك أخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان عطاء عبدا أسودا أعرجا أعورا كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى. كما ألمح إلى ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في ترجمته. وعكرمة مولى ابن عباس أيضا لازم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخذ عنه، وغيرهم كأبي الجوزاء الذي قال فيما صح عنه: جاورت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 12 سنة. 12 سنة جاور فيها ابن عباس وأخذ عنه القرآن كاملا. فلذا كان أهل مكة أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام في القاعدة 30: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيما يتعلق بالمراسيل. وهذا النقل من مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام هو من أروع وأمتن المباحث وأهمها، لأنه كما بينا أن كثيرا من الأسانيد في علم التفسير والمغازي والملاحم ليس لها إسناد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من جملة المراسيل والبلاغات وما وغير ذلك. فلذا تكلم شيخ الإسلام عن المراسيل ووضع لها ضابطا وحدا في أخذها والتعامل معها، فقال رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا، أي تعددت طرق المراسيل يعني جاءت عن شيوخ مختلفة وطرق متفاوتة، فهذه تسمى بتعدد الطرق واختلاف المخارج، أي أنها المرسل الواحد جاء من طرق مختلفة وجاء من ورجع إلى شيوخ متفاوتة. فالمراسيل التي يقول فيها التابعي قال رسول الله، طبعا إذا قال التابعي قال رسول الله هذا لا يقبل إجماعا عند علماء الحديث خلافا لبعض الفقهاء، فإن المحدثين لا يقبلون المرسل، ونقل الإجماع على عدم قبوله غير واحد ومنهم الإمام مسلم في صحيحه. فالمراسيل التي قال فيها التابعي قال رسول الله لا نعلم من الذي سقط من إسنادها، فلذا لا تقبل عند المحدثين. فقال: والمراسيل إذا تعددت طرقها يعني جاءت من طرق مختلفة ورجعت إلى مشايخ مختلفة وخلت عن المواطأة قصدا، يعني خلت عن المواطأة يعني الاتفاق وتعمد الكذب، فإذا خلت عن المواطأة قصدا باختلاف هذه الطرق أو الاتفاق بغير قصد، يعني خلت أيضا عن الاتفاق حتى ولو بغير قصد، كانت صحيحة قطعا. كانت صحيحة قطعا، يعني أرجو أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من أهم المسائل ولا سيما في العلوم المذكورة التي جاءت في كلام الإمام أحمد: علم التفسير والملاحم والمغازي. قال شيخ الإسلام: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، لأنه لا يتخيل أبدا أن إسنادا مرسلا يأتي مثلا عن قتادة، ثم يأتي إسناد آخر عن الحسن، ثم يأتي ثالث عن عكرمة من طرق متفاوتة ومن غير تواطؤ، ثم إن هذا المرسل يرجع إلى غير أصل، هذا لا يتخيل أبدا. فإن المرسل إذا المرسل إذا تعدد طرقه وخلى عن المواطأة أو الاتفاق قصدا أو بغير قصد كان صحيحا قطعا كما قال شيخ الإسلام. هذه طبعا فائدة خطيرة جدا في هذه المسألة، وبها نثبت كثيرا من الأحداث التي لم تأتي بأسانيد متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها جاءت من طرق مختلفة ولكن كلها مرسلة. فإذا جاءت هذه الأسانيد من طرق مرسلة ولكن تعددت هذه الطرق واختلفت مخارجها ولم تأتي القرينة على التواطؤ فيها قصدا أو بغير قصد كانت صحيحة قطعا. ثم استدرك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بفائدة عظيمة أيضا في هذا الباب، قال: لكن مثل هذا، أي مثل هذه الروايات المرسلة التي اختلفت في مخارجها ولم يتواطأ أصحابها عليها، لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم إلا بهذه الطريق. يعني يقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام إلى أن مع كون هذه المرسلات صحيحة قطعا فإنه لا يعلم بها دقائق الأحداث والأمور المتعلقة بالمغازي أو بالتفسير، وإنما يثبت بها مجمل الأحداث فمثلا إذا جاء المرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك نزلت لتظاهر بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولتحريم النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من الحلال على نفسه، فهذا مجمل. أما إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عسلا عند زينب أو عند حفصة فهذا لا يمكن أن يثبت من خلال هذه المرسلات، فهذه المرسلات تبحث في مجملات الأحداث والوقائع والأمور لا في دقائقها وفروعها ونحو ذلك. فيعني هل هذا الكلام مفهوم ولا يحتاج إلى يعني إفهام أكثر؟ هل الكل يفهم هذا الكلام معي؟ طيب الحمد لله. فيبقى قضية هذه الفائدة الواحدة والثلاثين في كون هذه المرسلات مع أنها إذا تعددت مخارجها وجاءت من غير وجه صحت قطعا، ولكن قضية هذه الفائدة في أن هذه المرسلات لا تضبط الألفاظ أو الأحداث الدقيقة التي يعني لا تضبط إلا بالأسانيد المتصلة الصحيحة، ولكنها تضبط لنا وتنقل لنا مجملات الأحداث. أي نعم، إذا كانت مثلا مراسيل قتادة والشعبي مثلا لو كانت من فم شخص واحد ولكنهما ليس من بلد واحد، فهل تقبل مراسيلهم؟ الجواب لا، لا تقبل، لأنها اتحدت في مخرجها. فإذا أخذ قتادة عن نفس الشيخ الذي أخذ عنه الشعبي ثم رووا هذا الحديث ثم رووا حديثا ما هكذا بالإرسال، فهذا المرسل لا يقبل إلا إذا جاء من طريق أخرى بشيخ آخر، وليس معنى أنهما من بلد واحد أن هذا هو اتحاد المخرج، ولكن اتحاد المخرج أو اختلاف المخرج متعلق بطبقات الإسناد وشيوخ الذين جاءوا تطرى في هذا الإسناد. قال شيخ الإسلام: الحديث الطويل إذا روي مثلا، وانتبهوا إلى هذه الكلمة، أعني قوله الحديث الطويل. قال: الحديث الطويل. طيب قبل أن ننتقل إلى هذه الفائدة، يعني هذا سائل يقول: أليس هذا طعم في روايتهم؟ هذا طعم في الرواية الموسمة، وليس طعما في روايات أو مرويات قتادة والشعبي. هذا طعم في هذه الرواية المرسلة، فهذه الرواية المرسلة لا تقبل، كما يطعم في رواية محمد بن إسحاق التي لم يصرح فيها مثلا بالتحديث لأنه مدلس تدليس الإسناد، وكالطعم في الرواية التي لم يصرح فيها الحسن البصري رحمه الله بالتحديث لأنه كذلك مدلس تدليس الإسناد. والمراسيل إذا تعددت طرقها فهل تقبل جميعها؟ أنا لا أفهم هذا السؤال، يعني ما معنى تقبل جميعها؟ يا نعم، إذا تعدد المرسل واحد في حديث واحد أو عن موضوع واحد، يعني مرسل كلام للنبي عليه الصلاة والسلام جاء مرسلا من طرق متفاوتة ومخارج متباينة، هذا المرسل يقبل، هذا المرسل يقبل، ولا سيما في هذه الفنون، فنون فن التفسير والملاحم والمغازي. أما إذا كان مثلا في الفقه فإن الأحكام لا تثبت إلا بما اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، يعني درجاته تكون كالحسن لغيره في المنزلة، أي نعم كالحسن لغيره في المنزلة، ولكن هذا في الفنون المذكورة التي ذكرت في كلام الإمام أحمد. انتبهوا لمثل هذا الكلام. أما المراسيل مثلا في باب الاعتقاد، فإن العلماء يحتاطون في باب الاعتقاد ولا يقبلون إلا ما صح إسناده، ولا يقبلون إلا ما صح إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متواترا أو آحادا أو إلى غير ذلك. أما في التفسير والملاحم والمغازي فإن العلماء يتوسعون في قبول المراسيل ويتلقونها بالقبول، ولا سيما إذا جاءت من طرق متفاوتة ولم يتواطأ فيها أصحابها على الكذب، أو لم يتواطؤوا على روايتها، كرسالة مثلا عمر بن الخطاب مثلا لأبي موسى الأشعري، وكرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم. فهذه الرسائل جاءت من طرق مرسلة، ولكن تلقتها الأمة بالقبول، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكذا غيره، فبيتعامل معها كما يتعامل مع الحديث الحسن لغيره. قال شيخ الإسلام: الحديث الطويل إذا روي مثلا، الحديث الطويل، وانتبهوا لكلمة الحديث الطويل، لأن الحديث الطويل بتتنوع فيه الروايات أكثر من الحديث القصير، لأن الضبط في الأحاديث الطويلة أصعب منه في الأحاديث القصيرة، فإن الراوي من الممكن أن يضبط حديثا يقع في جملة واحدة، أما ضبط حديث يقع في صفحات ونحو ذلك فهذا أصعب في المنزلة عند الرواة. فلذا قال شيخ الإسلام: الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة، وبينا ما معنى وجهين مختلفين وما معنى من غير مواطأة، يعني من غير اتفاق وتواطؤ على روايته. قال: امتنع عليه أن يكون غلطا، امتنع عليه أن يكون غلطا، وطبعا شيخ الإسلام قيد كذلك الكلام بالحديث الطويل لكون معظم أحاديث المغازي والملاحم والتفسير اللي هي التي أتت مرسلة يعني من الأحاديث الطويلة التي فيها سرد للوقائع والأحداث وغير ذلك. فلما كانت على هذه الصورة قال شيخ الإسلام إذا جاءت من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع أو امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. يعني إذا جاءنا مثلا يعني لتقريب الكلام لو أن رجلا سافر مصر من الأمصار، واحد مثلا راح مصر فقابل رجلا في الشارع فقص هذا الرجل عليه قصة طويلة، ثم سافر إلى الشام فقابل رجلا آخر لا يعرف الرجل الأول فقص عليه قصة طويلة، هي نفس القصة مع اختلاف يسير في بعض أحداثها. ثم ذهب إلى الحجاز فقابل رجلا ثالثا فقص عليه قصة طويلة ولكنها كذلك تختلف في بعض الأحداث والتفاصيل الدقيقة، ولكن هي نفس القصة ولكن تختلف في بعض الأحداث والتفاصيل. ثم ذهب إلى اليمن فقابل رابعا فقص عليه نفس القصة ولكن مع اختلاف يسير في بعض الأحداث التفصيلية. فإذا تعددت المخارج كما في هذه الحالة، يعني قال رجل من مصر ثم آخر من الشام ثم آخر من الحجاز ثم آخر من اليمن وهؤلاء لا يعرفون بعضهم بعضا، فهذا يدل قطعا على وقوع هذه القصة، يقينا على وقوع هذه القصة. ولكن هذا الاختلاف في تفاصيلها أو في بعض أحداثها لا يدل على أن القصة من أصلها من جملة الكذب. فقال الشيخ الإسلام فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، يعني ممكن يحدث غلط من الرأي في بعض القصة إنما في أصل القصة إذا تعددت المخارج والمشايخ وغير ذلك دل هذا التعدد على وقوع القصة قطعا، ولكن الغلط من الممكن أن يكون في بعض هذه القصة. قال فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، يعني من غير ما الاثنين يقابلوا بعض ويتفقوا على رواية هذه القصة ويأخذوها عن بعضهم البعض، قال امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. أنا مع المواطأة، من الممكن تصور الكذب في قصة يرويها 1000 إنسان يرجعون كلهم إلى إنسان واحد فهذا متخيل، أما أن يتخيل الكذب في قصة يرويها 5 لا يعرفون بعضهم بعضا فهذا لا يتخيل أبدا. قال فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يعني الغلط الذي يقع في مثل هذا في مثل هذا الحديث الطويل إنما يقع في بعضه في جمل من هذا الحديث ولكن لا يقع في كله لأنه لتعدد مخارجه وانتفاء المواطأة عن رواته. فهل فهمت هذه القاعدة؟ نبدأ في القاعدة التي بعدها ولا في أي إشكال؟ الله المستعان. قال شيخ الإسلام في القاعدة 33: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، وانتبهوا لمثل هذا الكلام، قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، يعني تصديقا له إذا كان خبرا محضا، أو عملا به إذا كان طلبا يعني فيه أمر أو نهي، أنه يوجب العلم، أنه يوجب العلم. لأن العلماء اختلفوا في خبر الواحد، هل يوجب الظن أم يوجب العلم؟ يعني هل خبر الواحد يوجب العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ خبر الواحد أي الذي جاءنا بإسناد فيه تلقاه واحد عن واحد عن واحد، يعني تلقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام واحد عن واحد عن واحد، هذا يسمى بالإسناد الآحاد. فهذا الإسناد اختلف العلماء في حجيته، فمنهم من قال أنه يفيد العلم أو يوجب العلم، يعني العلم اللي هو اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ومنهم من قال أنه يوجب الظن لا يوجب العلم، يعني بغلبة الظن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، أما اليقين فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يقينا بل بغلبة الظن. هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء، فذهب جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام من جميع الطوائف من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا الكلام خلافا لما عليه ابن حزم رحمه الله تعالى وقرره في الإحكام في أصول الأحكام، فقد ذهب رحمه الله إلى أن خبر الواحد يوجب الظن للعلم، واختار كلامه وانتصر لمذهبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ويعني قد رد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا الاختيار، وذهب رحمه الله أعني الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن خبر الواحد يوجب العلم كما قال جمهور الأئمة وعامة العلماء. فقال: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. طبعا أهل الكلام في يعني لم يقولوا بأن خبر الواحد لا يفيد الظن فحسب، وإنما لم يقبلوا خبر الواحد في مسائل الاعتقاد، فقالوا بأن خبر الواحد لا نثبت به مسائل الاعتقاد، وإنما نثبت به المسائل العملية الفقهية، أما المسائل العلمية العقدية فلا نأخذ بخبر الواحد فيها. طبعا هذا الكلام باطل وفاسد، ويرد عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وكان واحدا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكل شرائع الإسلام العلمية والعملية وقبل خبره. وكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، أرسل واحدا بكل شرائع الإسلام العلمية والعملية فقبل خبره. ورد بعض العلماء على هؤلاء المتكلمين في زعمهم أن احاديث الاحاد يؤخذ به في المسائل العلمية ولا يؤخذ به في المسائل العملية الفقهية ولا يؤخذ به في المسائل العلمية العقدية بما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا قعد احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع، فليستعذ بالله من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فقالوا قال اهل السنة ان هذا الحديث يحتوي على مسألة علمية عقدية ويحتوي كذلك على مسألة عملية فقهية، فهل تأخذون به ام لا؟ وهذا الحديث هو من احاديث الاحاد، يعني هذا الحديث المذكور من احاديث الاحاد، فطبعا لم يستطيعوا الى رد ذلك جوابا، لانهم اذا ردوا الحديث لانه ذكر فيه عذاب القبر فلم يثبتوا عذاب القبر لان حديث خبر الاحاد، فالحديث في مسألة علمية وهي مسألة التشهد والجلوس التشهد في الصلاة، فنحن نلزمهم بالاخذ بهذا الحديث على طريقتهم في الاخذ بالاحاديث الاحاد في المسائل العملية الفقهية. فقال شيخ الاسلام وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك، ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك. وطبعا احنا بينا ان خلاف ابن حزم في هذه المسألة فانما هو في مسألة هل خبر الواحد يوجب العلم او الظن، لا في قبول خبر الواحد في مسألة الاعتقاد. اي نعم. الاخ ابو عيسى حفظه الله يسأل يقول هذا الشرط الذي شرطه شيخ الاسلام هو اصل هذه المسألة وهو توافر قبول الامة لهذا الحديث. ايوة ما هو السؤال؟ يعني قبول الامة لهذا الحديث معناه الاخذ بالحديث في معرض او في سياق الحكاية والرواية والاحتجاج، فاذا كثر تناقل الامة لواقعة ما من غير انكار لاسنادها او لاحداثها او نحو ذلك فهذا قد تلقته الامة بالقبول حينئذ، فعلينا ان نأخذ به وان نتلقاه بالقبول كما تلقوه. قال شيخ الاسلام رحمه الله واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث، كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامر والنهي والاباحة. هذا كلام جيد من شيخ الاسلام عليه رحمة الله، فيه ارجاع كل علم الى العالمين به. فالمعتمد مثلا في تعريف الصحابي عند العلماء هو تعريف المحدثين، لان تعريف المحدثين او لان المحدثين يتعاملون مع الصحابي من منطلق الرواية لا من منطلق الدراية، فلهذا كان هذا هو المعتمد في تعريف الصحابي. وكذا في امور كثيرة، اذا اردنا ان نحرر مسألة من مسائل اللغة فالمعتمد فيها كلام اهل اللغة لا كلام الفقهاء ولا كلام المفسرين ولا كلام غيرهم، وانما كلام اهل اللغة. إذا أردنا أن نحرر مسألة في أصول التفسير، فالمعتمد والرجوع في هذا الأمر إلى كلام الأصوليين واللغويين. إذا أردنا أن نحرر مسألة في أصول الفقه، فالمعتمد وما نقله علماء الأصول في كتبهم وحرروه وارتضوه، وهكذا دواليك. فلا بد للإنسان الباحث في مسألة ما أن يرجع إلى أهلها في تحريرها. لا بد للإنسان الباحث في مسألة ما أن يرجع إلى أهلها في تحريرها، لا أن يرجع إلى من لا علم له بها أو إلى من لم يحررها وينقحها ويتخصص فيها. فلا بد من الرجوع في كل علم إلى أهله، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذا قال شيخ الإسلام: وإذا كان الإجماع، يعني احنا لازلنا نتكلم عن المرسلات وتلقي الأمة بالقبول للمرسلات، فهو يتكلم: إذا كان إجماع المحدثين على مرسل ما، فلا بد للكل من قبول هذا المرسل، لأن إجماع المحدثين في هذا الباب هو المعتبر وهو المعتمد. فلذا قال رحمه الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، يعني إذا أجمع العلماء على خبر ما وكان هذا الإجماع موجبا للقطع بصحة هذا الخبر، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث لا بإجماع غيرهم. فلو أجمع الفقهاء على الأخذ بمرسل ما، فلا عبرة بإجماعهم إلا إذا اتفق معهم المحدثون على هذا الإجماع. إذا أجمع أهل اللغة على الأخذ بمرسل ما، فلا عبرة بإجماعهم إلا إذا أخذ أو إلا إذا اتفق المحدثون معهم على هذا الإجماع. قال شيخ الإسلام: فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام، يعني على الأحكام الفقهية والأصولية، بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. كذلك إذا أجمع الفقهاء على حكم شرعي ما، فإنه لا عبرة بخلاف أهل اللغة ولا عبرة بخلاف علماء البلاغة في هذا الباب، فلأن القول قولهم والإجماع نقلهم. فهذه مسألة مهمة تفيد في رجوع طالب العلم أو في أخذ طالب العلم لمرسلات التفسير أو الملاحم أو المغازي وتلقيها بالقبول. فإذا علمت يا رحمك الله أن العلماء تلقوا مرسلا ما في الحديث في التفسير أو المغازي أو الملاحم بالقبول، فعليك قبول هذا المرسل حتى ولو أنكره البعض ممن ليس من جملة أهل الحديث. قال شيخ الإسلام: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، يعني طرف من المتكلمين الذين يدعون اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. هذا طرف آخر من العلماء الذين يأخذون ببعض المرسلات أو ببعض ألفاظ الحديث وهي تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا، ثم يردون بها كل ما يقابلهم، فهذا طرف آخر فيه إفراط. فمن كلام شيخ الإسلام يتبين لنا أن الناس في قبول البلاغات والمراسيل وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، فأما الطرف الأول فطرف فيه إفراط، وأما الطرف الثاني فطرف فيه تفريط، وأما الوسط فهم أهل السنة الذين يفرقون بين المرسلات في كتب التفسير والمغازي والملاحم وبين المرسلات في غيرها، الذين يفرقون بين نقل الإجماع في هذا جميعا عن المحدثين وبين نقله عن غيرهم ممن ليس لهم علم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الطرف الذي ذكره شيخ الإسلام طرف يثبت يبالغ في إثبات ألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأسانيد التي ظاهرها الصحة وليست بصحيحة في الحقيقة، ظاهرها الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. يعني مثلا أهل العلم جزموا بصحة ما جاء في صحيح مسلم، جزموا بصحة بعض الأحاديث التي جاءت في غير الصحيحين وحكموا عليها بالتواتر، فهو يريد أن يجعل هذا اللفظ أو هذا الحديث من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى لدرجة أنه إذا عارض الصحيح المعروف، يعني إذا عارض هذا اللفظ الذي أثبته هذا الغالي الصحيح المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، وهذا يكون في الغالب لنصرة مذهب ما أو لاتباع هوى ما. فإذا كان متعصبا مثلا لأبي حنيفة وجاء حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف مذهب أبي حنيفة، رد هذا الحديث بلفظ حديث مرسل، وجعل هذا الحديث المرسل من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، ثم أخذ يتكلف الجمع بين هذين اللفظين بالتأويلات الباردة، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. فكم من حديث اصطلح الفقهاء على الاستدلال به في مسائل الأحكام وقد أجمع المحدثون على ضعفه. يعني كم من الأحاديث التي منثورة ومبثوثة ومشهورة في كتب الفقهاء وقد أجمع المحدثون على تركها وعدم العمل بها. فالقول حينئذ في مثل هذه الأمور هو قول المحدثين لا قول الفقهاء. معنى أن الحديث ظاهره الصحة يعني لأول وهلة يظن أن هذا الإسناد صحيح، وهو إسناد معلول قد بين علله العلماء في كتبهم، ولا يعرف يعني علم العلل إلا المحدثون. أما الفقهاء فلا يخوضون غالبا في مثل هذا العلم. يعني مثلا من الممكن لفقيه من الفقهاء أن يصحح حديثا مثلا بقول الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا حديث مثلا رجاله رجال الصحيح، أو أن يقول الهيثمي هذا حديث رجال إسناده ثقات. هل معنى قول القائل أن هذا الإسناد رجاله ثقات، هل هذا معناه أن الحديث صحيح؟ أجيبوني في مثل هذا السؤال. هل معنى قول القائل من الفقهاء أو من المحدثين أن هذا الإسناد رجال أو أن هذا الحديث رجال إسناده ثقات، هل معنى هذه الجملة أن الحديث صحيح؟ فالجواب نعم لا. أحسنتم، لأنه من الممكن أن الحديث قد يكون شاذ فعلا، والحديث أي نعم، والحديث كذلك قد يكون منقطع وقد يكون مرسل، فممكن كل رجال الإسناد ثقات فعلا، ولكن في واحد ضعيف وقع من الإسناد، او في واحد ثقه لن يقابل الاخر، فيكون حديث منقطع او مرسل او شاذ او معلل بعله قادحه. اي نعم، جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في القاعده 36: وكما ان على الحديث ادله، وكما ان على الحديث ادله يعلم بها انه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه ادله يعلم بها انه كذب ويقطع بذلك. طب قبل ان نخوض في هذه الفائده، فهذا سؤال: هل يكون يعني حجه لو استخدم في الفقه، هل السؤال في الحديث المرسل، يعني هل السؤال في الحديث المرسل ولا في الحديث الذي قيل في اسناده ان هو رجال اسناده ثقات؟ لا، الحديث اللي هو يعني اسناده ظاهره الصحة ولكنه في الاصل حديث معلول، فلا يحتج به في الفقه لانه معلول، فما دام معلول يبقى حديث ضعيف. ضعيف بقى باقسامه، ممكن يكون منكر، ممكن يكون شاذ، مضطرب، منقطع، مرسل، ممكن يكون فيه علة قادحة. فاذا كان الحديث معلولا فلا يؤخذ به. اما المرسل فيعني المرسل فيه كلام طويل في الحقيقة بالنسبة للفقه، يعني ليس هذا محله، لأن بعض الفقهاء يأخذون بالحديث المرسل الذي له صفة معينة، أما إجماع المحدثين فعلى أن المرسل ليس بحجة، هذا إجماع عند المحدثين. ولكن مال بعض الفقهاء إلى الأخذ ببعض المرسلات بعينها، إلى الأخذ ببعض المرسلات بعينها، كمرسلات مثلا سعيد بن المسيب، كما نقل ذلك عن بعض الفقهاء أنه يأخذ بمرسلاته. فقهاء أنه وكذا كمرسلات غيره. لا، مرسل الصحابي حاضي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي يؤخذ به اجماعا عند المحدثين لانه لا يضر اصلا. اذا قال الصحابي قال رسول الله، مثلا ابو هريره، ابو هريره اسلم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وروى احداثا حدثت قبل اسلامه، روى احداث وقعت في مكه قبل اسلامه، فابو هريره يقينا اخذ هذه الاحداث من في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولم يأخذها من فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقال بأن المرويات التي رواها أبو هريرة ووقعت قبل إسلامه هي من جملة المرسل؟ فالجواب لا، بل يقال بأن مرسلات الصحابة هي في الحقيقة لا تسمى بالمرسلات أصلا. يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله فهذا ليس بمرسل أصلا، وإنما هو مرفوع متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان من كلام الصحابي فهو من الموقوفات، وإذا كان من كلام التابعي فهو من المقطوعات. أما المرسل فهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، هذا لا يكون له حق الرفع أو لا يكون في حكم المرفوع إلا إذا كان في أبواب الاعتقاد والغيبيات. يعني إذا قال الصحابي قولا وكان هذا القول من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن نعلم يقينا أن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا اشتهر عن هذا الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب، فحينئذ لا بد من تحرير كلامه وبيان هل أخذ هذا الكلام عن أحد من أهل الكتاب أم أنه من كلامه الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من جملة كلامه ولم يأخذه عن أهل الكتاب، قال العلماء هذا موقوف في حكم المرفوع، كما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، والعرش لا يقدر أحد قدره. فهذا الكلام من ابن عباس يقال بأنه موقوف، أي عليه في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال من قبل الوحي. قال شيخ الإسلام: وكما أن على الحديث أدلة، يعني أدلة من قبل الإسناد ومن قبل يعلمها أهل الحديث وعلماء المصطلح، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، كما في الأحاديث طبعا المتواترة والمشهورة التي أجمع العلماء على صحتها، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. يعني في بعض الأحاديث بيقطع العلماء بكذبها وبطلانها، مثلا كحديث جابر الذي قال سأله فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أول الخلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نور نبيك يا جابر. فهذا الحديث أجمع العلماء على بطلانه واتفقوا على رده وتركه، فهذا يقطع فيه بالكذب. وكالحديث المروي في فضائل الصور عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي رواه وأورده الزمخشري في تفسيره، وتبعه على ذلك البيضاوي في مختصره لتفسير الزمخشري هو تفسير البيضاوي المعروف، وتبعهما أو يعني من قبلهما فعله الواحدي النيسابوري، وأورد هذا الحديث في فضائل كل سورة من سور القرآن. وهذا الحديث اتفق العلماء كما قال شيخ الإسلام على ضعفه وعلى أنه موضوع لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، يعني في كتب التفسير من أحاديث الموضوع التي يجزم بكذبها ووضعها على النبي عليه الصلاة والسلام قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري. طبعا الثعلبي شيخ الواحدي، الثعلبي هو شيخ الواحدي، فهذا حديث يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري، وتبعهما على ذلك كما قلت آنفا البيضاوي في فضائل القرآن، في فضائل سور القرآن سورة سورة، قال: فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ثم بدأ شيخ الإسلام في القاعدة الآتية في التعريف ببعض هؤلاء المذكورين الذين نقلوا هذا الحديث، أو بعض المفسرين الذين خلطوا في تفاسيرهم وجمعوا بين الحق والباطل. فقال شيخ الإسلام: الثعلبي، يعني الثعلبي صاحب التفسير المشهور، هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حافظ ليل، وكان حافظ ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف. طبعا هذا التقييم من شيخ الإسلام رحمه الله هو من الدروس العظيمة لكل طالب علم في الإنصاف، من الدروس العظيمة لكل طالب علم في إنصاف الناس في الحكم عليهم. فلا بد للإنسان إذا حكم على أحد طلاب العلم أو إذا حكم على أحد العلماء فلا بد له من الإنصاف. فانظروا يرعاكم الله كيف أن العلماء أنصفوا أهل البدع وأنصفوا من أخطأ في جمل من أمور الشرع وحكموا عليه بالحق والميزان، وحكموا عليه بالحق والميزان. فهذا معبد الجهني قبحه الله، هو الذي أسس فرقة القدرية التي نفت القدر، وتبرأ منه ومن أتباعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عنه العلماء في جانب الحديث، قالوا ثقة، فسئل ابن معين رحمه الله فقال ثقة. وقال ابو حاتم ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل لما تكلم فيه قال صدوق، وهو اول من تكلم في زمن الصحابة بالقدر. ولما تكلم عنه كذلك الحافظ ابن حجر في التقريب قال صدوق، وهو اول من تكلم في زمن الصحابة بالقدر. فمعبد الجهني مع انه انسان مبتدع بل مؤسس لفرقة مبتدعة انصفه العلماء في جانب الحديث، فحكموا له بالعلم في الحديث وبالبدعة في الاعتقاد. كذا قتادة ابن دعامة السدوسي لما مع انه رمي بالقدر، يعني رمي بالكلام في القدر، لما سئل عنه الامام احمد قال هذا امام اهل البصرة، هذا امام اهل البصرة. وكذا في تراجم كثيرة نقلها الذهبي رحمه الله في سياره، وتكلم فيها عن جملة من اهل البدع فانصفهم وقال ما لهم وما عليهم، وقال ما لهم وما عليهم. واذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله اهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، واما اهل البدعة فلا يقولون الا ما لهم، واما اهل البدعة فلا يقولون الا ما لهم. وطبعا يعني الحديث لا يقبل من مثل ذلك اذا كان في بدعته وعقيدته، وهذا مقرر عند محققي علماء الحديث انه اذا روى حديثا يخدم بدعته فاذا لم يأتي هذا الحديث من طريق اخرى رد العلماء هذا الحديث بسبب بدعته. فقال شيخ الاسلام في انصاف الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، يعني كان انسان خير وكان انسانا دينا في خاصة نفسه، وكان حاطب ليل، وكان حاطب ليل، يعني لم يكن حاطب ليل، هذا مصطلح وتشبيه لمن لا يميز بين الحق والباطل في الاسانيد، شبهه العلماء بحاطب الليل الذي يمسك الفرع ولا يدري أهو فرع أم ثعبان، لا يدري أهو شجر أم حجر، لا يدري أهو صحيح أم غير ذلك. أي نعم هو عالم بالحديث ولكنه غير عامل بعلمه او يدعو الى بدعته، هو معتقد بانه على السنة، هو بيعتقد يعني هذا القدري لا يعتقد انه على البدعة، وانما يعتقد في فرق بين المتانة في العلم وحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم العمل بهذا الحديث. لابد من التفريق بين هذين الامرين، يعني ممكن الانسان لا يعمل بحديث من يكون من كبار علماء الحديث ولا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لشهوة او لشبهة، اما لشهوة او لشبهة، كهذا المحدث الذي اورد الذهبي رحمه الله في السير ترجمته وقال وبين انه كان تاركا للصلاة، يعني محدث كبير جدا وكان لا يصلي، كان التلاميذ يقومون فيصلون وهو جالس مكانه لا يصلي. فهذا المحدث كان رحلة يأتيه الناس من مشارق الارض ومغاربها، ولكنه كان تاركا للصلاة، ولكنه كان تاركا للصلاة. هو احنا قلنا مش احنا قلنا ان صفات الثقة، ما هي صفات الراوي الذي يقبل منه الحديث، ما هي صفات الراوي الذي يقبل منه الحديث؟ الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مش ده تعريف الحديث الصحيح؟ اي نعم. طيب الوقت النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا الثقة هو العدل الضابط، كويس جدا. طيب ما معنى العدالة؟ ها اجيبوني رعاكم الله. احنا دلوقتي الراوي لابد فيه من شرطين، العدالة والضبط. ما معنى العدالة؟ ما معنى ان الراوي فلاني عدل؟ هيا يا اخواني ما معنى العدالة؟ لا مش معنى العدالة يعني جودة النقل، جودة النقل هذا امر متعلق بالضبط، لا يظهر منه ما يشينه. يعني مثلا لو اتى بصغيرة ولم يصر عليه يبقى مش عدل مثلا، يعني ايه لا يظهر منه ما يشينه؟ دي كلمة واسعة جدا. العدل هو نقيض الفاسق، يعني واحد عدل عكسه الفاسق. طيب من هو الفاسق؟ الفاسق كما قال النووي رحمه الله وقاله ايضا وتابعه عليه شيخ الاسلام رحمه الله، هو الذي يأتي بالكبيرة عمدا ويصر على الصغيرة من غير تأويل. الفاسق هو الذي يأتي بالكبيرة عمدا ويصر على الصغيرة من غير تأويل. ده كلام شيخ الاسلام، ده نص كلام شيخ الاسلام، كلام النووي رحمه الله، والذي يأتي بالكبيرة او يصر على الصغيرة. اما شيخ الاسلام فقال هو الذي يأتي بالكبيرة عمدا او يصر على الصغيرة من غير تأويل. يبقى العدل هو الذي لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة. وزاد بعض اهل العلم والذي لم يفعل خارما من خوارم المروءة، او الذي لم يفعل خارما من خوارم المروءة، فهذا هو العدل. والضابط هو العالم بالحديث، الضابط لكلام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هو ومن حيث الاسناد الذي اتى به هذا الكلام. وهذا الضبط انما يعلم بصدر مرويات الراوي والاطلاع على حاله وكلام مشايخه وعلمائه فيه. ايوه نعم، في بعض العلماء عرفوا العدالة بانه هي ملكة تعين صاحبها على فعل مأمور واجتناب المنهي والى غير ذلك، ده كلام جميل. ولكن الكلام اي نعم ترك الصلاة هذا من الكبائر، ولكن هذا الرجل كان من اصحاب الاسناد العالي، كان من اصحاب الاسناد العالي، فكان التلاميذ وكان ضابطا شديد الضبط. يعني مع كونه لم يكن من اهل العدالة ولكنه كان ضابطا شديد الضبط، فكان التلاميذ يذهبون اليه ويرحلون اليه ابتغاء الاسناد العالي، ابتغاء الاسناد العالي. مع ان هذا الراوي لو جاء في الاسناد، يعني لو جاء في الاسناد لرب الاسناد بسبب عدم عدالته. فالعدالة او العدل هو الذي لم يأتي بكبيرة عمدا ولم يصر على صغيرة من غير تأويل ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة. فعليه يعني بناء على هذا التحليل لحال الراوي، من الممكن ان نقف على رجل من اهل البدع وهو عدل ضبط. يعني ممكن واحد يكون مبتدع من الخوارج ومن المعتزلة ومن القدرية ومن الجهمية، ومن الممكن ان يكون عدلا ضابطا، يعني لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة، وهو ضابط لاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رواية ودراية. فاذا توصل لنا ذلك يعني روى عنه العلماء كما فعل ذلك الامام البخاري في صحيحه ولكن في الشواهد والمتابعات، والامام مسلم في صحيحه، فقد روى عن بعض الرواه الذين تلبسوا ببعض البدع، روى عن بعض الخوارج. والخوارج طبعا عندهم الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر المكفرة، عند الخوارج هذا من الكبائر المكفرة، فلذلك لا يكذبون ابدا. فالبدعة لا تجعله من خوارم المروءة، لا، خوارم المروءة ده مبحث ثاني، خوارم المروءة ديت ده مبحث ثاني. اما من الممكن ان يكون الانسان متلبس ببعض البدع ولكنه في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام إمام من الأئمة، لا يخطئ في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يروي الأحاديث على وفق ما يشتهيه ويهويه، ولا يروي الحديث على وفق ما يشتهيه. أي نعم. الخوارج هم الذين يعني يكفرون الناس بالوقوع في الكبيرة، ثم بناء على ذلك كفروا حكام المسلمين وخرجوا عليهم بالسلاح بناء ان هم كفار. يعني هم بدأوا الاول بان هم جعلوا مرتكب الكبيرة كافر، قالوا ان اي واحد يعمل كبيرة يبقى كافر، ثم بعد ذلك كفروا حكام المسلمين وخرجوا عليهم، وكفروا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا عليهم وحاربوهم الى غير ذلك، فهؤلاء هم الخوارج. فلذا انصف شيخ الاسلام حينما قال متحدثا عن الثعلبي: هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، يعني حاطب ليل لا يميز بين ما يضره وما ينفعه، دايما اللي بيحج مع الحطب بالليل لا يميز بين الخشب الجيد والخشب السيء، لا يميز بين الافاعي وغيرها، فكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع هكذا من غير تحريف، هكذا من غير تحريف. قال: والواحدي صاحبه، يعني ده كان تلميذه، قال: كان أبصر منه بالعربية، يعني الواحدي كان اعلم من الثعلبي بعلوم اللغة بعلوم العربية، لكن هو يعني الواحدي ابعد عن السلامة واتباع السلف، يعني كان الواحدي النيسابوري ابعد عن السلامة واتباع السلف من شيخه الثعلبي، فهذا ايضا حكم بالحق والميزان بين التلميذ وشيخه. ثم قال رحمه الله: والبغوي، وهو طبعا الامام الملقب بمحيي السنة الذي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره الذي اختصره من تفسير الثعلبي، قال ابن القيم في الصواعق المرسلة عن تفسير البغوي: وهذا التفسير هو كالشوكة في حلوق المبتدعة، هذا التفسير كالشوكة في حلوق المبتدعة، يعني هذا التفسير لما فيه من الصفاء والنقاء وخلوه من البدع والابتداع كان كالشوكة في حلوق المبتدعة. فلذا قال شيخ الإسلام: تفسيره مختصر من الثعلبي، يعني تفسير الثعلبي، لكنه صام تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، ولكنه صام تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأن غاية ما يعكر على كتب التفسير شيئان: أما الشيء الأول فالأحاديث الموضوعة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشيء الثاني فالآراء المبتدعة التي تخدم معتقد المفسر وتخالف مذهب أهل السنة، التي تخدم معتقد المفسر وتخالف مذهب أهل السنة، كما جاء في تفسير الزمخشري مثلا، فهو يفسر بكلام أو ببيان حسن وعبارة رائقة، ثم هو في الأخير يخدم مذهبه المعتزلي الذي يخالف مذهب أهل السنة. يعني نكتفي بإذن الله تبارك وتعالى بهذا القدر، ولو في حد عنده استفسار أو عنده سؤال يعني يأتي به والله المستعان، ونكمل بإذن الله، يكون آخر درس لنا بإذن الله في هذه المقدمة غدا أو بعد غد إن شاء الله، نأتي على هذه القواعد من مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام، والله أسأل أن يوفقنا لذلك بمنه وكرمه، وأن يمد لنا في العمر والبقاء على طاعته سبحانه وتعالى. اللفظ المتواطئ معناه هو يعني ان يبقى فيه مجموعة من الالفاظ او مجموعة من الكلمات تواطأت على كلمة واحدة. مثال يعني بالمثال يتضح هذا المقال ان شاء الله. كلمة سيف، هذه الكلمة في لسان العرب لها السيف له عدة اسماء في لسان العرب، فمنهم من يسميه بالبتار، ومنهم من يسميه بالقاطع، ومنهم من يسميه بالحسام، ومنهم من يسميه بالمهند. فلو واحد من العرب جه قال انا ساحمل عليك بالمهند يبقى بالسيف، لو واحد قال بالبطار يبقى بالسيف، لو واحد قال بالقاطع يبقى بالسيف، واحد قال بالحسام يبقى بالسيف. فكل هذه الاسماء اسماء للسيف ترجع وتتواطأ على كلمة واحدة، يعني كلها رجعت لكلمة واحدة. ده معنى كلمة تواطؤ، كلها ترجع لكلمة واحدة، ولكن كل كلمة من الكلمات دي فيها معنى مش موجود في التاني. يعني مع ان البطار والحسام والقاطع والمهند كل كلمة من الكلمات دي هي اسم للسيف، ولكن كل كلمة فيها تركيب وفيها مشتقة من شيء مخالف للشيء التاني. فالمهند يعني اللي صنع في الهند، القاطع يعني الذي يقطع، البطار يعني الذي يبطر، وهكذا دواليك. فهل فهم كده؟ اي نعم، هي ترجع الى شيء واحد وهي مختلفة في معانيها، هي في خاصة نفسها مختلفة في معانيها. اما الالفاظ المترادفة فهي اصلا لا، المشترك اللغوي غير المتواطئ. المشترك ان لفظ واحد يكون له عدة معاني. المشترك اللفظي معناه ان اتحاد الالفاظ مع تعدد المعاني، ان تعدد المعاني. انما المتواطئ اتحاد المعاني مع تعدد الالفاظ. يبقى ما اتحد لفظه واختلف معناه ده المشترك اللفظي، اما ما اتحد معناه واختلف لفظه هو ده المتواطئ. اتحد لفظه واختلف معناه زي قلنا زي كلمة قصورة. كلمة قصورة في اللغة لها عدة معاني، بتأتي بمعنى الأسد وتأتي بمعنى رامي الأسد. فإذا جاء هذا، إذا جاءت هذه الكلمة في القرآن فهي من المشترك اللغوي، يعني كلمة اشترك فيها اتحد لفظها واختلف معناه. نقول تاني، المشترك اللغوي الفاظ مشتركة، يعني يبقى لفظ واحد اشتركت في عدة معاني. يعني لفظ واحد اشترك في عدة معاني، يعني كلمة مثلا عسعس، والليل اذا عسعس، الليل اذا عسعس يعني اقبل، ويعني اقبل. يعني كلمة عسعس في لسان العرب بتأتي بمعنى اقبل وبتأتي بمعنى اكبر. فيبقى كلمة عسعس من المشترك اللغوي الذي له اكثر من معنى. يبقى كلمة واحدة والعرب بيستعملوها في كذا معنى. زي كلمة عين، كلمة عين في لسان العرب بتستخدم بمعنى العين اللي في الوجه، وبتستخدم بمعنى العين عين الماء، العين الماء اللي في الارض فيها عين جارية، وبتستخدم بمعنى العين المباعة. يعني الواحد يبقى عنده اعيان بتباع وكده، يبقى دي برضو بتستخدم في هذا المعنى. فيبقى لفظ واحد بيستخدم في اكتر من معنى، هو ده المشترك اللغوي. اما المتواطئ فعدة الفاظ بترجع لمعنى واحد، الفاظ مختلفة بترجع لمعنى واحد، زي ايه؟ زي لفظ السيف والاسد والبطار وكذا وكذا، بكلها الفاظ ترجع لمعنى واحد اللي هو معنى الاسد، ان هو كلها بترجع ان كلها معناها اسد. عدة الفاظ ترجع لنفس المعنى او ترجع لنفس المسمى، عدة مسميات ترجع لنفس المسمى، إذا ده اسم المتواطئ. فيعني هل كده وضحت هذه المسألة؟ طيب الحمد لله. طيب هل في حد له اي استفسار اخر في هذا الباب؟ يعني بالنسبة لمواعيد الدروس، هو الموعد الثابت لدرس التفسير الأصلي هو يوم الخميس 8:30، ده موعد ثابت. أما بالنسبة لموعد درس أصول التفسير فهو بيتفاوت ويختلف بسبب ظروف يعني وقعت فيها، لأني أنا الآن على سفر، ف يعني بحاول يعني اركب المواعيد على وفق الظروف المتاحه لي في مكاني. فيعني عذرا على عدم تثبيت المواعيد، يعني ارجو الاخوه ان يسامحوني في هذا الباب. آمين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ويعني أنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أخيرا في هذا المقام بالإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالإكثار من التأمل في معانيه، والتدبر في ثمراته ومراميه، لأن الإنسان لا يكون سعيدا في هذه الدنيا إلا بكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فخذوا يرعاكم الله بوصيته وستجدون ما يسركم في الدنيا قبل الآخرة. فأكثروا من التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، اشغلوا أوقاتكم بكتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه. يعني هذه المسألة أو هذا الوصف هو ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القديم، فإنهم كانوا دائما ينشغلون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويشغلون أوقاتهم به. ولكن هنلاقي ان في بعض الاخوة وبعض الاخوات ممكن يمر عليه من رمضان لرمضان لا يقترب من كتاب الله، او يختم ختمة واحدة من رمضان لرمضان، وده طبعا كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا 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 جدا، لان القلب لا يحيا الا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا حياة لقلب الانسان الا بكتاب الله. فاذا اردت ان تعلم حياة قلبك وبعده أو قربه من الله فانظر إلى حالك مع كتاب الله. إذا أردت أن تعلم حال قلبك حياة ومماتا وقربه وبعده إلى الله ومن الله فانظر إلى حالك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني يريد في يعني كلنا نتوقف ونتناصح بهذا الأمر، فلنجتهد في الإكثار من تلاوة كتاب الله. يعني إيه المانع إن إحنا نختم القرآن كل أسبوع مرة كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لازم القرآن نختمه كل شهر بس مرة، أو كل 40 يوم، أو كل 10 أيام؟ إيه المانع إن القرآن يختم كل أسبوع مرة؟ في اليوم تقرأ 5 أجزاء من القرآن، 5 أجزاء بس، الجزء يأخذ في تلاوة القرآن حوالي نصف ساعة، فلو انت قرأت الجزء في نصف ساعة يعني تحتاج 2.5 ساعة في اليوم من 24 ساعة. يعني انسان لو قرأ 5 أجزاء في اليوم هيبقى له في اليوم 21.5 ساعة يفعل فيها ما بدا له. 21 ساعة ونصف يفعل فيها ما بدا له، ينام ياكل يشرب يقعد يعمل اللي هو عاوزه. يعني نبدا كده من النهارده باذن الله، من الميلادي باذن الله، نجتهد في تلاوه القران، ونجتهد في تدبر القران، ونجتهد في اختيار وانتقاء كتاب تفسير يسير نقرا فيه الفاظ القران ومعاني القران، لانه كما بينا تدبر القران فرع عن العلم معناه، وقيام الليل بالقران ده اعظم حاجه، ان تقوم الليل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الا بعد تلاوة الاسراء والزمر او السجدة وتبارك، كما جاء في 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 عند ابي داود وكذا عند غيره بسند صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام ابدا في اي يوم الا ان يقرأ بالاسراء والزمر او السجدة وتبارك عليه الصلاة والسلام. فكان ينام على القرآن، وكان يقوم الى القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يعيش بالقرآن وللقرآن ومع القرآن عليه الصلاة والسلام. فيعني انا انصح نفسي اولا والسامعين ثانيا بهذه النصيحة، لان بها حياة القلب باذن الله تبارك وتعالى. ايوه لو السؤال يعني لو السؤال خارج الموضوع بس يبقى اخر سؤال ان شاء الله حتى لا نطيل باذن الله. وجزاكم خيرا مثله ان شاء الله، بارك الله فيكم. ويعني حتى ياتي السؤال، كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيختموا القران في اسبوع كانوا يحذبون القران، فكانوا بيقرأوا اول ثلاث صور من القرآن، وبعدين الخمس صور اللي بعدهم، وبعدين السبع صور اللي بعدهم، وبعدين التسع صور. يعني كانوا بيقرأوا في اول يوم البقرة وآل عمران والنساء، دول اول ثلاث صور مع الفاتحة طبعا، وبعدين يبدأوا بقى يقرأوا اول ثلاث صور، وبعدين تاني يوم يقرأوا خمس صور اللي بعدهم، وبعدين ثالث يوم السبع صور، وبعدين رابع يوم التسع صور، وبعدين خامس يوم 13 صورة، وبعدين سادس يوم يقرأوا الجزء المفصل من سورة قاف لاخر المصحف. يعني اللي يقرأ اول ثلاث صور وبعدين خمسة سبعة تسعة 13 هي نفسه يقف عن سورة قاف، فيقرأ قاف الى نهاية المصحف. هكذا كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن. مسألة قراءة الاذكار بالتجويد، هذا طبعا لا شك ولا ريب من وجوب قراءة آيات القرآن بالتجويد حتى ولو كانت في الأذكار طبعا، لأن التجويد واجب أصلا على كل مكلف مستطيع أصلا، وهذا حكى عليه الإجماع كل علماء القراءات. وقال فيه ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فلأن الله أنزل القرآن بالتجويد هكذا بلسان عربي مبين، لأن التجويد عبارة عن إيه؟ التجويد عبارة عن لسان العرب، هذا هو التجويد. لسان العربي، لسان العربي هو طريقة كلام العرب، فهذا هو تجويد القرآن. فتجويد القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا قرأ ولو كانت في الأذكار. حكم الموسيقى في أغاني الأفراح الإسلامية، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، وقد قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم المعازف. وقال ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: أجمع العلماء على تحريم المعازف. وكذا نقله القرطبي أبو العباس في رسالته في مسألة السماع، أي نقل الإجماع على تحريم المعازف، إلا ما كان من الدف في الأعراس والأعياد من النساء وإلى النساء فهذا يجوز عند عامة العلماء. إلا ما كان من الدف في الأفراح والأعياد من النساء وإلى النساء فهذا جائز عند عامة العلماء، أما المعازف وكذا فهذا لا يزيد بإجماع. هو الأسئلة جاءت فترة وصاحبة السؤال التي سبحان الله مسألة حفظ القرآن هل يقرأ من المصحف أم يسمع؟ يستحب لكل مكلف أن ينظر في المصحف، النظر في المصحف نفسه من جملة العبادات الجميلة التي تؤثر في القلب، فلا بد أن لا يحرم نفسه من النظر في المصحف، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا بد وينبغي على كل حافظ أن يهتم بمراجعة القرآن، دي مسألة مهمة جدا، الاهتمام بمراجعة القرآن، لأن القرآن يعني يتفلت أشد من تفلت البعير من عقالها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت إلا بالمراجعة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كتاب البيت الشعر الأخير حاضر. طيب يعني الـ هو يكتب ان شاء الله. كيف ندرس هذا الكتاب؟ ما معنى هذا السؤال؟ يعني اي كتاب تعني يا بلال حفظك الله؟ ما هي مراتب الفاظ التعديل؟ ده دي عاوزة درس يا اخي حبيب، ولكن هم العلماء بيبتدئوها بكلمة ثقة ثقة ثبت، ثم التوثيق، ثم صدوق، ثم صدوق سيء الحفظ، إلى غير ذلك من المراتب التي ذكروها على اختلاف بينهم في تفاصيل له، ولكن يعني ده ليس موضع تحرير هذه المسألة. هل السلام على الزوجة ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في سنة أبي داود وكذا في غيرها كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. لا ليس عليك يا بلال أن تحفظ هذا الكتاب، ولكن داوم النظر في هذه القواعد لعلك تستفيد بها إن شاء الله. يعني لا عليك في حفظ، يعني لا 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 تلتفت او لا تنشغل بحفظ هذا الكتاب، ولكن اقرأ فيه كثيرا ستجد انك تحفظ هذه القواعد تلقائيا من غير تعمد لحفظها. احسن طريقة لمراجعة الدروس، هو احسن طريقة لمراجعة الدروس بعد كتابتها، هو أول حاجة الأول لابد أن تكتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، فإذا كتبت فإدامة النظر في الكتب. أجمع العلماء كما نقل الحافظ ابن الفرات ونقله عنه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، إن أجمع العلماء على أن أفضل طرق الحفظ هي إدامة النظر في الكتاب، دي أعظم طريقة للحفظ، إدامة النظر في الكتاب الذي لا إدامة النظر في الكتاب بنية الحفظ، يعني إدامة النظر وترداده بنية الحفظ، فالإنسان مع النظر الأول والثاني والثالث وكده، وفي مراجعة القرآن أيضا إدامة النظر في المصحف مع المراجعة غيبا، ديت من أفضل الطرق، يعني الإنسان يكون مدمن للمراجعة. وكما يعني قال لي شيخي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما سألته عن قراءة عن أفضل طرق مراجعة القرآن، يعني إن واحد دلوقتي حافظ القرآن كاملا، إيه أفضل طريقة يحافظ بها على هذا القرآن كاملا في صدره من غير أن يذهب؟ فقال لي رحمه الله تعالى: من قال علماؤنا من راجع الخمسة لا ينسى، من راجع الخمسة لا ينسى، يعني اللي بيراجع كل يوم خمس أجزاء يقرأهم ويمر بأنه عليهم بإذن الله لا ينسى القرآن أبدا. لذلك كثير من الناس حافظين سورة الكهف، يعني لو تلاحظوا أن في كثير من المسلمين حافظين سورة الكهف، فالسبب في حفظ سورة الكهف أن هو بيقرأها كل أسبوع مرة، يبقى لو واحد قرأ القرآن كل أسبوع مرة هيحفظه، ولو هو حافظه هيبقى يعني يبقى هيثبت هذا الحفظ بإذن الله. يعني لما أصلي في مسجد وتلاقي الإمام غلط في سورة الكهف تلاقي كل المسجد رد الإمام، حصل ترجة في المسجد، بخلاف لو صلى بسورة يونس محدش يرد عليه، لأن سورة يونس ممكن هو لا يقرأها من رمضان إلى رمضان، إنما سورة الكهف يقرأها كل أسبوع بس مرة، ممكن يفوت منه أسبوع كمان، فمن قرأ الخمسة لا ينسى إن شاء الله. يعني النسيان في يعني مسألة النسيان ديت مسألة أو مسألة قوة الحفظ أصلا، هي أصلا مسألة نسبية عند الناس، يعني مش كل الناس بيتساووا في الحفظ، ومش كل الناس درجة حفظهم واحدة، ولكنها مسألة نسبية يتفاوت فيها الناس، فمنهم من يعني يتميز بقوة حفظ جبارة، ومنهم من لا يتميز بهذه الملكة. فمن المحدثين يعني من اللطائف في هذا الباب أن رجلا حلف على امرأته بالطلاق، قال لها أنت طالق إذا كان شعبة لا يحفظ ألفي ألف حديث، وقال إني قلت لامرأتي كذا وكذا، فقال له شعبة اذهب اذهب إلى امرأتك فإنها ليست بطالق، فإني أحفظ ألف ألف حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، وألف ألف حديث دون ذلك، وألف ألف حديث دون ذلك. فهذه ملكة، هذه ملكة لا تتوفر عند كل أحد. فالله المستعان. فالإنسان إن شاء الله بإذن الله مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، لأن المعاصي كما صح عن بعض السلف إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالذنب يصيبه، يعني الرجل بينسى العلم بالذنب يصيبه. وكما يعني جاء في أبيات الشعر المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فلابد من الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعة الله من جهة القرآن بالذات. يعني الإنسان كلما اجتهد في تدبر القرآن وفي الحياة مع القرآن كلما قوي حفظه وقوي قلبه وثبت العلم في صدره، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب الحسية التي من أهمها إدامة النظر في الكتب، إدامة النظر في الكتب، كما أرشد إلى ذلك أيضا الإمام البخاري فيما صح عنه رحمه الله تعالى، قال لما سئل عن أفضل مادة لتقوية الحفظ، لما سئل عن البلاذر وهي مادة كانوا يأخذونها لتقوية الحفظ، فأرشدهم إلى البلاذر حقا رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقال إدامة النظر في الكتاب، إدامة النظر في الكتاب. يعني في المراجعة مثلا لو حضرتك تراجع كل يوم جزء، لو كل يوم جزء يبقى في الأسبوع هتراجع السبع أجزاء اللي حضرتك حافظاهم، غير طبعا التلاوة والقراءة، يعني ورد المراجعة غير ورد القراءة والتلاوة. ومن الأشياء الجميلة جدا في المراجعة أن الإنسان يراجع صورة واحدة عدة مرات، يعني ممكن مثلا واحد حافظ صورة المائدة لو بيراجعها الوقت يقرأ المائدة مثلا في اليوم ثلاث مرات، يقرأها عدة مرات، الطريقة دي بتثبت الحفظ أكتر جدا. خلاص ممكن نصف جزء، بس مهم إن الإنسان يداوم على المراجعة. احنا كنا بنتكلم دلوقتي إن المراجعة عاوزينها تبقى بخمس أجزاء مش بجزء، وهي مش صعبة ولا حاجة، لو الجزء ده ياخد نصف ساعة، ولو الإنسان بيقرأ بالتحقيق التحقيق التحقيق بياخد ساعة. فيعني أنا لا أرى يعني أن هذا الأمر فيه صعوبة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ويعني الله اسأل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.